بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامون الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. لازلنا في موضوع الوقف والابتداء، وقد انتهينا في اللقاء الماضي من أقسام الوقف: الوقف التام والوقف الكافي والوقف الحسن والوقف القبيح. وفي هذا اللقاء نتناول علامات الوقف في المصاحف، فهناك يجد القارئ في المصحف بعض العلامات، وهذه العلامات تشير إلى الوقفات ونوع الوقف، هل هو وقف جائز لازم راجح، الوصل أرجح أم الوقف. فهذه العلامات، هناك نجد علامة مثلا هكذا، أحيانا نجد علامة مثل ميم مقطوعة هكذا. هذه الميم عندما نجد هذه العلامة، فالمقصود بهذه علامة الوقف اللازم، يعني يلزم أن نقف على ذلك الحرف الذي فيه هذه الكلمة، مثل قوله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون. فعلى كلمة يسمعون هنا هذه الميم، هذه الميم هكذا نجدها، فيعني هنا يجب الوقف. لا يصح أن نقول إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، فإذا نقف هنا ثم نبتدئ بعد ذلك بعد الوقوف بكلمة والموتى يبعثهم الله، لأنه هنا انتهى الكلام، الجملة تمت، المعنى المقصود استوفي في هذه الوقفة. هنا كلام جديد، والموتى يبعثهم الله كلام جديد، وليس هناك عطف أو تعلق من حيث المعنى أو اللفظ بالكلام السابق. أيضا هناك علامة أخرى نجدها بهذا الشكل، لا، هذه لا
تذهب بشكل آخر،
هذه لا علامة الوقف الممنوع، يعني لا نقف على الكلمة التي نجد عليها هذه العلامة، لا يصح الوقف، يعني وقف ممنوع، مثل نحو الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. فهنا عندنا وقفان، وقف عند كلمة طيبين، ووقف عند كلمة عليكم. فلا يصح أن نقف هنا ولا يصح أن نقف هنا، لا يصح، يعني هذا على كلمة طيبين وقف ممنوع، وعندما نجد هذه العلامة لا يصح أن نقف على كلمة طيبين، هذا وقف منا، كما أنه لا يصح أن نقف على كلمة عليكم، لأنه هنا تعلق من حيث اللفظ والمعنى بهذه العبارة، لها تعلق بهذه العبارة من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، وكذلك هذه العبارة السابقة بما بعد هذه اللا أيضا لها تعلق. فإذا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، فلا يصح أن نقف على طيبين ولا يصح أن نقف على عليكم. أحيانا نجد هذه العلامة اللي هي جيم، هذه علامة الوقف الجائز، يعني يجوز لك الوقوف كما أنه يجوز لك الوصل، علامة الوقف الجائز يعني جواز الأمرين، جواز الوقف وجواز الوصل، نحو قوله تعالى نحن نقص عليكم نبأهم عليك أو عليك نحن نقص عليك في سورة الكهف على ما أظن، نعم نحن نقص عليك وليس عليكم، نحن نقص عليك نبأهم بالحق فهنا يوجد جيم، هذه الجيم هي يعني يصح أن نقف نحن نقص عليك نبأهم بالحق، يجوز أن نقف ويجوز أن نصل إنهم فتية آمنوا بربهم، فيجوز أن نصل هنا بعد الحق بكلمة إنهم ويجوز أن نقف. أحيانا نجد هذه الإشارة، هذا الرمز صلي صلي، هذه العلامة، علامة الوقف، علامة الوقف الجائز مع كون الوصل أولى، يعني الصل أنه يجوز لك الوقف ولكن الوصل أولى من الوقف، مثل قوله تعالى نحن إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وهنا هذه العلامة صلي فلا كاشف له إلا هو، وعلى كلمة إلا هو صلي يعني يجوز أن نقف والوصل بما بعدها بما بعد هو الوصل أولى، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، فيكون إذن هذه العلامة الصبي هي من علامات الوقف الجائز، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يجوز ولكن الأولى الأفضل أن نقول هكذا نقرأ الآية المباركة، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير وهو على كل شيء قدير. أحيانا لا نجد هذه العلامة قاف لام ياء، هذه علامة الوقف. الجائز مع كون الوقف أولى، يعني هنا الوقف أولى، هنا الوصل أولى، مثل قوله تعالى نحو قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، وهنا تجي قليل، هذه إلا قليل عن اللام القليل، فلا تمار فيهم الآية المباركة قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم. يصح أن نقول إلا قليل فلا تمار فيهم، ولكن الأفضل الأولى أن نقف على قليل. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم. هناك أيضا علامة تعانق الوقف، بحيث إذا وقفت على أحد الموضعين لا يصح الوقف على الآخر. هذه النقاط الثلاثة، هذه علامة تعانق الوقف، بحيث إذا وقفت على أحد الموضعين لا يصح الوقف على الآخر. يعني هناك كأنه هناك وقفان، أحد هذين الموضعين من الوقفتين إذا وقفت عليها الثانية لا يصح الوقوف عليها، إذا وقفت على الأولى الثانية لابد أن توصلها بما بعدها، إذا وقفت على الثانية الأولى كن لا تقف عليها. مثل قوله تعالى نحن ذلك الكتاب لا ريب فيه فنجد أنه هنا ثلاث نقاط، هذه علامة الوقف تعانق الوقفين، وفيه أيضا نجد هذه الثلاثة، فيه هدى للمتقين. فإذا وقفنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هنا يصح، هذا هو الشيء الصحيح. إذا وقفت على ريب لا يصح أن تقف فيه على فيه، إذا قلت ذلك الكتاب لا ريب لا يصح أن تقف على كلمة فيه، لابد أن تصل فيه هدى للمتقين. إذا وقفت على كلمة فيه لا يصح أن تقف على كلمة ريب، لا تقول ذلك الكتاب لا ريب وفيه، لا، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فإذا وقفت على أحد الموضعين لا يصح الوقف على الآخر. العلامة الأخيرة من العلامات الوقف التي ترسل على الآيات الكريمة على الحروف بالمصاحف هي السين. هذه السين هي علامة السكتة اللطيفة، سكتة لطيفة، فهذه السكتة القليلة التي تبين مثل من راق، مثل في قوله تعالى مثل في سورة ياسين
مثل في قوله تعالى من بعثنا من مرتدنا. نعم كما في قوله تعالى نعم وأنزلنا عليكم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرتدنا. قالوا يا ويلنا يا ويلنا. طبعا الكتاب القرآني غير هكذا من بعثنا من مرقدنا. فهنا بعد كلمة مرقدنا سين، هذه السين هي علامة السكتة اللطيفة اللي هي من دون تنفس يسكت الإنسان قليلا ثم يقول استرسل بقراءة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. فهذا اسم الإشارة على الوعد، على الذي وعد الرحمن وليس على المرتد. فهذه السكتة تفصل بين الأمرين وتجعل هذه علامات الوقوف في التي نجدها في المصحف الشريف. أيضا هناك الموصول والمقطوع من الكلام، يعني الكلام الذي له تعلق بما بعده من حيث المعنى، والكلام الذي له تعلق بما بعده من حيث اللفظ، وهناك كلام له تعلق من حيث المعنى ولا تعلق له من حيث اللفظ. فالموصول لفظا المقطوع معنى، هناك كلام موصول لفظا ولكن مقطوع لفظا. هذه من أصول الوقف المهمة التي ترد في الآيات الكريمة، ويكون اللفظ فيها متصلا بلفظ آخر والمعنى على خلافه. وقد يسمى الموصول المفصول، يعني إما نسمي الموصول المقطوع أو الموصول المفصول. فقد لا يدرك العقل وجه المناسبة والارتباط بالكلام هذا بالذي بعده أو بين آيتين، فيقف الإنسان حائرا أمام صلة الوصل بين هذا الكلام المتقدم والكلام المتأخر، فلا يعرف وجه الاتصال. وهذا ما ابتلي به بعض المفسرين مثل السيوطي، ننقل هذا عن السيوطي في قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فهنا السيوطي يقول فما زلت في وقفة من ذلك، لأنه لا يدري أنه تعالى الله عما يشركون، من الذي يشرك؟ هل الكلام الذي في عن آدم وحواء كما يفسره أو غيرهما؟ فيقول قال فانحلت عني هذه العقدة وانجلت لي هذه المعضلة واتضح لي أن آخر قصة آدم وحواء هو فيما آتاهما، يعني القصة عن آدم وحواء عليهم السلام تنتهي في فيما آتاهما، وإنما بعده تخلص إلى قصة المشركين من العرب، قصة العرب وإشراكهم الأصنام. ويوضح ذلك الدليل على هذا هو تغير الضمير من إلى الجمع بعد أن كان يتكلم ضمير المثنى في بدء الآية الكريمة. فلما أثقلت دعوا الله، دعوا ألف الاثنين، بينما هنا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ولو كان المراد المثنى أيضا لقال فيما يشركان، لأنه ضمير التثنية، بينما هنا يشركون ضمير الجمع. من الأمثلة على هذا الموصول المقطوع، من الأمثلة على اتصال اللفظ بآخر، يعني اللفظ متصل بما بعده وانفصال المعنى عما بعده، فيسموه الموصول المقطوع، يسمونه الموصول المقطوع. من ذلك في قوله تعالى ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. فقوله تعالى كأن لم تكن بينكم وبينه مودة مفصول عن قوله تعالى ليقولن، وهذا منظوم بقوله تعالى قال قد أنعم الله علي، يعني ليقولن قال قد أنعم الله علي. فليقولن مفصول، البداية الآية المباركة كأن لم تكن بينكم وبين المودة مفصول عن قوله تعالى ليقولن. و أين منتظم هذا؟ في قوله تعالى قال قد أنعم الله علي. فإذا هناك تعلق باللفظ وانفصال بالمعنى. مثال آخر في قوله تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله. فقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله موصول بأصحاب النار لفظا منقطع عنه بالمعنى، فهو باللفظ عندما نقرأ الآية وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش، لكنه بالمعنى مقطوع أنه تقف عند أصحاب النار والذين يحملون العرش ومن حوله، هذه يعني جملة ابتدائية. فإذا هو موصول لفظا منقطع معنى، ونحو قوله تعالى فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فقوله تعالى إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون منقطع عن قوله تعالى فلا يحزنك قولهم، منقطع من حيث المعنى. نعم، لأنه إنا نعلم ما يسرون ليس مما قالوا، هذا ليس من قولهم، هذا من قول الباري تبارك تعالى لعلهم. ونحن قوله تعالى فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس. فقوله تعالى فأصبح من النادمين منقطع من حيث المعنى عن قوله تعالى من أجل ذلك، وإن كان موصولا به لفظا. فإذا هناك وصل باللفظ وانقطاع بالمعنى. وكذلك في قوله تعالى من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، فقوله تعالى من بعثنا من مرقدنا قول الكفار موصول لفظا مقطوع معنى عن قول الملائكة هذا ما وعد الرحمن. وهناك في القرآن الكريم أمثلة كثيرة على هذا النحو. الآن أريد أن أرسم لكم جدولا يبين أحكام النون الساكنة وأقسام المد، وهذا تستفيدون منه في تلخيص ما مر معنا من أحكام النون الساكنة والتنوين وأقسام المد. خلاصة لما مر معنا من أحكام النون الساكنة والتنوين، يعني الأحكام الأربعة التي تظهر الإدغام والإقلاب والإظهار والإخفاء، وحروف كل حروف كل من هذه الجدول تتضمن أحكام النون الساكنة والتنوين. الكلام إذن عن النون الساكنة والتنوين، عندنا نقسمها إلى قسمين، النون الساكنة والتنوين. هناك أحكام مع الغنة وهناك أحكام بدون غنة. فمع الغنة تنقسم، مع الغنة هذا القسم الأول تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إخفاء، يعني الإخفاء يشتمل على الغنة، وإقلاب، وإدغام بغنة. إدغام بغنة هذا القسم الأول مع الغنة، إخفاء لأن فيه غنة، والإقلاب أيضا فيه غنة، وإدغام بدون غنة، إدغام بغنة. الآن نأتي إلى القسم الثاني وهو بدون غنة. هذا ينقسم إلى قسمين: إدغام بلا غنة وإظهار. إذن صار عندنا هذا التقسيم، وناخذ حروف كل من هذه الأقسام الخمسة. أحكام النون الساكنة والتنوين تنقسم إلى قسمين: مع الغنة، يعني النون الساكنة والتنوين تكون مع الغنة وبدون غنة. مع الغنة ثلاثة أقسام: إخفاء وإقلاب وإدغام بغنة. بدون غنة إدغام بلا غنة وإظهار، هذا هاتان الحالتان فقط اللي هي بدون غنة. الإخفاء ما هي حروفه؟ حروف الإخفاء هي حروفه الصاد والدال والتاء والجيم والشين والقاف والسين والكاف والضاد والضاء والزاي والتاء والدال والطاء والفاء. هذه الحروف التي يجب فيها الإخفاء إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين أحد هذه الحروف اللي هي الصاد، الدال، التاء، الجيم، الشين، القاف، السين، الكاف، الضاد، الضاء، الزاي، التاء، الدال، الطاء، الفاء، مثل أنفسكم. فهنا النون ساكنة وبعدها فاء من حروف الإخفاء أنفسكم، أو مثل هذه في كلمة واحدة، كذلك في كلمتين مثل من دون الله، في كلمة واحدة مثل أنتم. فهذه أمثلة أيضا ثلاث كلمات في كلمتين وفي كلمة واحدة على الإخفاء. الآن أيضا نأخذ مثال على ذلك من الإقلاب. الإقلاب طبعا يكون في حرف الباء إذا جاء بعد النون الساكنة والتنوين حرف الباء، وهذا نقلب فيه النون الساكنة أو التنوين إلى ميم ولكن بغنة فقط في حرف واحد. فهذا في قوله تعالى من بعد مثلا النون ساكنة وبعد هذه التي يكون فيها هذا الإقلاب، فتكون من بعد يعني النون الساكنة هذه وهذه الباء المفتوحة تقلب إلى ميم من بعد إقلاب ولكن بغنة، لأن هذا أيضا من الأقسام التي فيها غنة. إدغام بغنة، في الإدغام مر علينا سابقا أنه ينقسم إلى قسمين، إدغام تام وإدغام ناقص. الإدغام التام اللي هو بدون غنة في حرفين اللام والراء، لكن الإدغام بغنة في ثلاث في أربعة حروف اللي هي الياء والنون والميم والواو. هذه الحروف الأربعة اللي تجمعها كلمة ينمو، هذا إدغام بغنة، مثل قوله تعالى من يعمل، من يعمل، فالنون ساكنة والياء مفتوحة فيكون فيها إدغام بغنة. من يعمل، النون ندغمها نشدد الياء تكون مشددة، وهذه النون تلغى ولكن تبقى بدل النون الغنة، فنقول من يعمل. كذلك فريب في التنوين، فريب مجيب، فريب مجيب. فهنا الباء عليها تنوين وجاء بعدها بعد الباء الميم اللي هي من هذه الحروف التي يجب فيها الإدغام بغنة، قريب مجيب، فالتنوين ينقلب إلى ميم وتشدد وتدغم مع هذه الميم اللي بعدها، يعني التنوين لا يبقى منه إلا الغنة، ويكون هناك إدغام بأن هذا ينقلب إلى هذا الحرف الذي بعده وهو الميم، هنا هناك ينقلب إلى الحرف الذي بعده وهو الياء فتشدد وتدغم، فهذا يسمى بالإدغام قريب مجيب. فهناك غنة وهنا الميم مشددة، قريب مجيب هنا للتنوين وهنا للنون الساكن. هذه الحالات الثلاثة مع الغنة. أما الإدغام بلا غنة فهو في اللام والراء، مثل قوله تعالى من ربهم، من ربهم، فهنا النون ساكنة والراء شددت لأنها أصبحت راء مدغمة نتيجة لإلغاء النون وبقاء الغنة فقط، إلغاء النون والغنة هنا بدون غنة، إلغاء النون وإدغامها انقلابها إلى راء وتجديد الراء، يعني هنا إدغام بدون غنة، فنقول من ربهم لا توجد غنة، يعني لو أغلقنا الأنف لا نجد حرج في عدم إظهار الراء من ربهم. وكذلك في قوله تعالى هدى للمحسنين، هدى للمحسنين، فهنا اللام لا بد من الإدغام بدون غنة، فهنا تنوين واللام هنا تشدد. هدى للمحسنين، فهنا إدغام نون ساكنة وراء وهنا تنوين مع اللام. القسم الأخير الذي هو بدون بنة هو الإظهار، وهو يكون مع حروف الحلق. حروف الحلق هي الألف والهاء والعين والحاء والغين والخاء. هذه الحروف إذا جاءت بعد النون الساكنة أو التنوين فحينئذ لا بد من أظهار النون الساكنة وأظهار التنوين، مثل قوله تعالى أنعمت، فهنا النون ساكنة وجاء بعد النون الساكنة أحد حروف الحلق وهي العين، فالنون ساكنة وهنا أحد حروف الحلق وهي العين، فنظهر النون أنعمت لا نظلم هذه النون. كذلك في كلمتين مثل من عذاب، النون ساكنة وجاءت كلمة عذاب فيها العين من حروف الحلق. كذلك في التنوين نار حامية، فهنا نار فيها تنوين وجاء بعدها الحاء من حروف الحلق، فيجب أظهار هذا التنوين، وهنا يجب أظهار هذه النون، وكذلك في أنعمت يجب أظهار النون، وكذلك في قوله تعالى عنهم، عنهم أيضا يجب أظهار النون لأنه جاء بعدها الهاء من حروف الحلق. هذا الجدول إذن يبين لنا هذه الأحكام التي تشمل أحكام النون الساكنة والتنوين. الآن عندنا أقسام المد، أيضا جدول يتضمن أقسام المد. أقسام المد، المد كما مر معنا ينقسم إلى قسمين، أصلي وهو الطبيعي وفرعي وهو غير الطبيعي. والكلام عن المد الفرعي هو اللي فيه الأقسام الكثيرة، أما المد الطبيعي هو المد الذي يكون في حركتين في الألف والواو والياء، يعني المد الطبيعي لا نحتاج فيه إلى كثير من الأقسام. فنقول هكذا المد الطبيعي الأصلي هذا هنا ننتهي منه حتى الكلام هو أصلي يعني طبيعي، يعني مثل عندما نقرأ حرف الجر في، فالياء حركتها بالمد الطبيعي حركتان، أو مثل ما، أو مثلا نور، أو قال، فالألف هنا في قال مد طبيعي، الألف في ما مد طبيعي حركتان، هذا لا كلام فيه وواضح. لكن الكلام في المد الفرعي، المد الفرعي الذي هو غير طبيعي، يعني يزود هذا طبيعي حركتان، لكن الذي يزود عن الحركتين هو المد الغير الطبيعي أو الفرعي. هذا ينقسم ما سببه الهمزة وما سببه السكون. المد الفرعي الذي سببه الهمزة ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. ما سببه الهمزة، هذا ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. هسه الآن إذن الكلام في المد الفرعي غير الطبيعي، فالمد الفرعي له سببان، ما سببه الهمزة وما سببه السكون. الكلام إذن في المد الفرعي الذي سببه الهمزة. الذي سببه الهمزة على قسمين، متصل ومنفصل. المتصل يمد أربعة إلى خمس حركات، مثل جاء. سببه الهمزة، جاءت الهمزة بعد الألف، وهو متصل مو منفصل، يعني مو كلمتين وإنما كلمة واحدة، مثل بطيء بطيء سوء. فهذه الحركات في المد المتصل من أربعة إلى خمسة. المنفصل يمد ما بين اثنين أربعة خمسة حركات، مثل منفصل يعني في كلمتين، مثل يا أيها يا أيها الذين آمنوا. هذا الذي سببه الهمز. إذا المد الذي سببه الهمز انتهينا منه. نأتي إلى المد الفرعي الذي سببه السكون. الذي سببه السكون، سببه السكون. هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عارض للسكون، ولين، ولازم. المد الذي سببه السكون، نأخذ أول واحد الذي هو السكون. عارض للسكون، وهذا يمد ما بين اثنين أربعة ست حركات، مثل الرحيم. فهنا السكون عارض عندما أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فالأصل في الميم الكسر، ولكن جاء السكون عارض على الميم لأنه وقفنا عليها. ولكن لو أردنا أن ندرس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، فالميم هي بالأصل مكسورة، ولكن لأنه السكون عرض عليها فلنا حق المد في هذا السكون العارض بين حركتين، أربع حركات أو ست حركات. كذلك الآن مد اللين، إذا كان حرف من حروف اللين فأيضا المد الآخر مد سببه السكون ولكن حرف لين، فيمد أيضا اثنين أربعة ستة حركات، مثل خوف، بيت، فليعبدوا رب هذا البيت. فهنا الكلمات فيها ياء وفيها واو من حروف اللين. نأتي إلى المد الثالث مما سببه السكون. السكون ثلاثة أقسام: إما سكون عارض أو سكون على حرف لين مثل بيت وخوف، أو سكون لازم. سكون لازم، هذا السكون اللازم ينقسم إلى قسمين: لازم كلمي ولازم حرف. واللازم الكلمي ينقسم إلى قسمين: مثقل ومخفف. واللازم الحرفي أيضا ينقسم إلى قسمين: مثقل ومخفف. فاللازم الكلمي المثقل مثل الحاقة في كلمة واحدة ومشدد القاف، والمخفف مثل الآن، والحرفي مثل ألف لام ميم. الحرفي المثقل ألف لام ميم، فاللام هنا نمد فيها، والمخفف مثل صاد. هذا الجدول يبين هنا. طبعا في المثقل في المد اللازم بكل أنواعه المد ست حركات سواء بالمثقل ست، بالمخفف ست، بالكلمة المثقل أو الكلمة المخفف، أو الحرفي المثقل أو الحرفي المخفف. في كل هذه الكلمات، في كل هذه المدود، يعني بالمد اللازم الذي سببه السكون، في كل هذه الأقسام المد يكون فيه طوله ست حركات. هذا ما أردنا بيانه من هذين الجدولين. هناك حروف القلقلة الخمسة التي نقلقل فيها الحرف بمعنى نظهر نبرة للصوت حال النطق. هذه الحروف يجمعها حروف القلقلة التي هي القاف والطاء والباء والجيم والدال، تنقسم إلى قسمين: قلقلة صغرى وقلقلة كبرى. فالصغرى عندما يأتي حرف القلقلة ساكنا في أثناء الكلمة، من حروف القاف والطاء والباء والجيم والدال يأتي ساكن في الكلمة، مثل كلمة يجعلون، فالجيم لابد أن نقلقلها، أو يدخلون، أو الأبتر. هذه قلقلة صغرى إذا كان هذا أحد هذه الحروف ساكنا. أما القلقلة الكبرى عندما يأتي حرف القلقلة ساكنا لكن في آخر الكلمة، يعني إذا كان حرف القلقلة ساكنا في وسط الكلمة نسميها قلقلة صغرى، مثل يجعلون ويدخلون. أما إذا كان في آخر الكلمة مثل قل هو الله أحد، أحد هنا الدال من حروف القلقلة في آخر الكلمة، فتكون قلقلة كبرى. أو مثل قل أعوذ برب الفلق، فتكون قلقلة في حرف القاف. ومن شر حاسد إذا حسد. أو مثلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، الباء أيضا من حروف القلقلة. أو بكل شيء محيط، فالطاء من حروف القلقلة. هذه الحروف الخمسة فيها الحروف القلقلة الصغرى والكبرى. إلى هذا القدر نكون قد انتهينا من أحكام التجويد بهذه الخلاصة وبهذه العجالة. وبهذا ينتهي موضوع علم الأصوات وتجويد اللغة، وأيضا ننتهي من تلاوة القرآن الكريم أو تجويد القرآن الكريم. وهذه آخر محاضرة في هذا الموضوع، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.